السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. قد تقدم الكلام على شرح هذا الحديث، ومر في الأحاديث المتقدمة ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم من ذهاب العلم وثبوت الجهل. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه: وللبخاري عن ابن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الحديث أصل في باب ذهاب العلم وذهاب العلماء، وأن من أعظم أسباب الفتن ما يرفع الله سبحانه وتعالى من علوم الشريعة من الناس، فإن العلم كلما ضعف وفر لما اشتدت وفي على الإسلام، ذلك أن جعل العلماء صمام أمان من الفتن، فإن الناس إذا رجعوا إلى علمائهم ذهبت الفتن أو ردت الفتن أو قلت الفتن على أقل الأحوال، وهذا أمر معلوم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلم من هذا أن ذهاب العلم وأن ذهاب العلماء هو من أعظم الأسباب التي يقع بعدها أو بها الفتن، وهذا أمر معلوم. بل يذهب الدين من الناس إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. وفي هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذهاب العلم يكون بقبض العلماء، وجاء في حديث حذيفة بأن العلم نفسه يرفع من الناس. سيأتي الكلام على الجمع بين هذين الحديثين. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. لاحظ كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين ذهاب العلم وثبوت الجهل وبين شرب الخمر وظهور الزنا، وذلك أن العلم إذا ذهب ذهبت معالم الدين وذهبت تعاليمه، فلا يعلم الناس الحلال من الحرام، ولا يعرف الناس ما أمرهم به ربهم جل وعلا وما نهاهم عنه. وكذلك ما جاء في الرواية الأخرى وهي عند البخاري من حديث أنس من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد كما مر معنا ذلك. وفي رواية إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. وكذلك وهذه الرواية عند البخاري وجاء في حديث شقيق قال كنت مع عبد الله بن قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهذه الأحاديث مر معنا أكثرها. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو في رواية الشيخين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن ذهاب أهل العلم مصيبة عظيمة في الإسلام وظلمة كبيرة في الإسلام كما جاء عن الحسن وغيره، إلا أن هذه المصيبة تعظم ويشتد أمرها إذا ارتفع إلى مكانة أهل العلم ونزل في مصافهم من ليس منهم ونسب إلى العلم أو نسبه إليه أو نسبه الناس إليه، فإن هذا أعظم من المصيبة الأولى. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بعد ذهاب العلماء يتصدر أو يصدر أقوام فيفتون يستفتون فيفتون ويفتون إما بالجهل وإما بالهوى أو بالمركب منهما، فقد يكون الإنسان على علم لكنه يفتي بمقتضى الهوى وقد يفتي بالجهل وقد يفتي بالجهل والهوى معا. قد مر معنا طرف من هذا. جاء في رواية إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه أو أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهذه رواية البخاري. جاء في رواية إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان. وبرهان هذا الواقع المؤلم فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية، فإنك ترى عجبا. ولا شك أن هؤلاء الذين يفتون بالجهل يجدون لهم شبهة تحملهم إلى الناس، فإن من خالف الحق لا يكون على باطل محض، وليس كل من خالف الحق يكون على باطل محض صرف، بل لا بد وأن يشوب ذلك بنوع من الحق. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى لم تلبسون الحق بالباطل، فإلباس الحق بالباطل يقع بنوع شبهة عند هؤلاء الناس. والأحاديث في هذا كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم. فسأله أعرابي فقال له يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب. قال فقال: أي ثكلتك أمك؟ وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، ثم يصبحون يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. وهذا الحديث وهذا اللفظ كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فذهاب العلم بذهاب حملته. ولهذا تقع أمانة وعبء كبير على طلاب العلم وعلى الشباب أن يتحملوا علوم علمائهم وأن يأخذوا عنهم العلم قبل أن يذهب. وجاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي يرويه عنه صلة بن زفر رحمه الله أن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه 3: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في 3 فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. هذا يقع في آخر الزمان كما قال العلماء، هذا يقع في آخر الزمان، بمعنى أنه يذهب العلم نفسه. وأما في الأشراط هذه فإن ذهاب العلم بذهاب حملته وقلتهم. أنتم تعلمون أنك ربما تمر على البلد الواسع الأرجاء المشرق والمغرب لا تكاد تجد فيه عالما يشار إليه بالبنان، ولو وجدت عالما يجري في النصوص مجرى السهم يحفظها ويعرب ألفاظها ويتكلم في معانيها، إلا أنه ليس على استقامة ولا على جادة، بل من أهل الأهواء أو البدع أو الضلالات، أو يقول خلاف ما يعلم، كما جاء في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقطابه في جهنم، فيجتمع عليه الناس نعوذ بالله فيقولون: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقد جاء في حديث شداد ابن معقل أن عبد الله بن مسعود قال: لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله موقوفا على ابن مسعود، ومعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان ويكثر الجهل، وفي رواية ينزع الجهل، أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل، وذلك من قهر الله عليهم وخذلانه إياهم نعوذ بالله من ذلك، ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة إلى منتهى الآجال، كما في الحديث الأخير: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فإذا حديث صلة بن زفر حديث حذيفة محمول على آخر الزمان وما هو قبل قيام الساعة. وأنتم ترون اليوم كما ذكرنا سلفا قلة العلماء وقلة حملة العلم، ولا يزال العلم يتناقص، ناهيك عن علماء السوء وعلماء الدنيا الذين أخذوا العلم لمصالحهم وليجعلوا علمهم سلما لمصالحهم، إما لأغراض سياسية محضة صرفة، وإما لأغراض دنيوية يتعيشون بالعلم. وقل من يصون العلم في هذا الزمان. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، كما يقول شيخ مشايخنا حافظ حكمي فيما أنشدناه عنه بعض طلابه، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وعظم العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب والقيم. هذا العلم يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى حفظ في الطلب والتعلم وحفظ في العمل. ومن آثار ذهاب أهل العلم أن يلتمس العلم عند الأصاغر وعند أهل الأهواء والبدع، فيقبض العلماء ويذهب العلماء ويتم العلماء الراسخون في العلم والمستقيمون على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة، فلا يجد الناس بين أيديهم إلا الأصاغر، إلا أهل الأهواء والبدع. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه عنه ابن المبارك وغيره وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، قال رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. وقد جاء في حديث أبي أمية الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره وهو مخرج أيضا في السلسلة الصحيحة. قد جاء عن ابن المبارك أنه فسر الأصاغر بأهل البدع. قال أبو عبيد قاسم بن سلام: بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السن. وهذا وجه. قال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. قال أبو عبيد: ولا أرى عبد الله أراد إلا هذا. وقد يدل بعض الآثار لما رواه أو لما قاله ابن المبارك رحمنا الله وإياه، فإن طائفة من السلف أيضا كانوا يحملون هذا الحديث على هذا المعنى، يعني على أنهم يقولون بأن المراد بالأصاغر أهل البدع، وأن من أخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه ليس من الأصاغر وإن كان صغيرا، إن كان صغيرا في السن. وهذا جاءت فيه آثار عن طائفة من السلف رحمهم الله، منهم إبراهيم الحربي كما عند لالكائي رحمه الله، وغالب ظني أنه قال: الصغير من أخذ، ليس الصغير من أخذ العلم، أو قال: الصغير إذا أخذ، قال إبراهيم الحربي: الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، فهو كبير. هكذا قال إبراهيم الحربي كما عند اللالكائي رحم الله الجميع. فإذا من آثار ذهاب أهل العلم، من آثار ذهاب أهل العلم أن يلتمس العلم عند الأصاغر وعند من ليس من أهله فيضلون ويضلون. ولا شك أن كل واحد منا يحصل له قصور في العلم، لكن الشأن يوم أن يقول المرء ما لا يعلم، ويتقول على الله جل وعلا خلاف ما لا أو خلاف الحق، لأنه يقول فيه بالجهل، يقول فيه بالجهل. ومن آثار ذلك أيضا أن ينفرد الإنسان أو أن ينفرد طالب العلم عن العلماء، وأن يشذ عن العلماء، إما عن السلف الماضين إلى يومنا هذا وعصرنا هذا، أو يشذ عن العلماء الكبار الراسخين في العلم فيما يتعلق بالمسائل المعاصرة أو المسائل النازلة، فيتبنى الآراء هو لنفسه، ويتسبب في شق جماعة المسلمين وفي كثرة التفرق والاختلاف، وهذا أمر لا شك في ضرره. والواجب هو الرجوع إلى الراسخين في العلم، وكما قال الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى: إنما تأتي البدع من قبل الجهال ومن يظن أنهم علماء. والمرء لا يعاب، انتهى كلام الحافظ الطرطوشي أو ما أردته منه، وقد تناقله العلماء وتداولوا وله تتمة. فلا يعاب على الإنسان ألا يعلم بعض الأمور أو ألا يعلم أشياء من العلم، لأن مذهب أهل السنة والجماعة والمحققين من أهل العلم أن الاجتهاد يتجزأ. والرب سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وفوق كل ذي علم عليم. وطبقات العلماء وطبقات المفتين أمر معلوم، لكن العيب على الصغار أن يتجاسروا على المسائل الكبار، أو أن يتجاسروا على العلماء الكبار، وهذا من أشد أسباب الفتن، وغالب حملة الفتن هو هذا حالهم. وأكرر على أن هذا الحديث دل على أمرين اثنين: على عظم المصيبة بذهاب العلماء، وعلى عظم المصيبة بأن يتصدر قوم ليسوا من العلماء فينزلون في منازل العلماء. وأنتم ترون كثرة الاضطراب في الفتاوى، وكثرة الاضطراب في المسائل، وكثرة الاضطراب في العلوم بسبب ذهاب أهل العلم وذهاب حملته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود. أيضا من آثار، قبل أن أنهي الكلام على هذا الحديث، من آثار ذهاب العلماء ذهاب الصالحين، لأن الصالحين على رأسهم العلماء. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله عن البخاري: يقال حفالة وحثالة. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما تقدم، لأن ذهاب أهل العلم ذهاب للصالحين. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيه من جهاز الكل، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون انكارا. وهذا حديث مسند أحمد وصحابة العلامة أهل شاكر رحمه الله وغفر له.
فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيهم عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وهذا الحديث في المسند، مسند الإمام أحمد، صححه العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولأبي داود عن سلامة بنت الحارث أخت خرشة بن الحر الفزاري مرفوعا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمام فلا يجدون إماما يصلي بهم. هذا الحديث رواه أبو داود، وقد تكلم عليه العلامة الألباني عليه رحمة الله في ضعيف أبي داود، وبين علله وأطال رحمه الله تعالى في جمع طرقه، وهو حديث ضعيف فيه جهالة. قال رحمه الله تعالى: وأيضا هذا الحديث ظاهر في أن ذهاب العلم وذهاب الصالحين يؤدي إلى هذا الأمر. وربما تجدون في بعض المساجد من لا في بعض المساجد أن الناس لا يجدون من يصلي بهم ممن يحسن الصلاة، وربما يكون هذا الإمام من أهل العمائم ويصلي بهم ولا يحسن صلاة ولا قراءة ولا يعرف مأمورا ولا منهيا، وربما يكون من يعني من ظاهره الفسوق. وقد حكى لنا شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله ومغفرته، سمعت هذا منه مرتين، قصة رجل ذهب إلى بلد من البلاد فحضر خطبة لخطيب مفوه، فلما حضر هذه الخطبة أعجبته خطابة هذا الرجل وما أبداه في خطبته من حلو المنطق وحسن الكلام استحضار النصوص، فأخذ على نفسه أن يتعرف عليه وأن يسلم عليه، لكنه لم يستطع في ذلك الوقت. فمر على قهوة يجتمع فيها الناس فرأى ذلك الخطيب جالسا على كرسي ممسكا بشيشته، سموها شيشة أو المداعة أو الناس لهم فيها أسماء، يدخل، فلما رأى سلم عليه فقال: أنت فلان، ألست أنت فلان الذي؟ قال: نعم. إن كان عندك شيء على خطبتي وما قلته فيها فهاته، وإن كنت تريد أن تتكلم عما ترى من حالي فإن هذا حالي وليس لك به شأن. وهذا شأن علماء السوء، أسأل الله العافية والسلام. وذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذكرت لكم من قبل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يؤتى بالعالم يوم القيامة، وأنتم ترون اليوم ربما يكون عالما يصدر الفتاة والضالة والمنحرفة ويوالي أهل البدع والضلال من الرافضة والخوارج وغيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله: وروى يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة، وفي حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، صححه العلامة الألباني وصححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته في الصحيح المسند. قد تضمن هذا الحديث مسائل أيضا مهمة جدا لها تعلق بأشراط الساعة، ولها تعلق أيضا بذهاب أهل العلم وبذهاب الصالحين وبالتماس العلم عند الأصاغر. لماذا؟ لأن الشر لا يقع إلا إذا ذهب الخير، وبقدر ما يذهب من الناس من الخير بقدر ما يقع لهم أيضا من الشر. فذهاب الأمانة، ذهاب الأمانة ووقوع الكذب كل هذا من آثار قلة العلم، وذلك أمر معلوم. لكن لعلنا لم نتمكن من الكلام على أطراف هذا الحديث في هذه الليلة لأن به مسائل مهمة نحتاجها، وخصوصا في هذا العصر. ونقف عند هذا المقام، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم الصور التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن صورة لفستان أو غيره مطموسة الرأس لكن مفاتن الجسد ظاهرة وقد تنشرها حتى الأخوات السلفيات؟ كل ما وقعت به الفتنة وتحقق وجود الفتنة والمفسدة به فإنه لا يجوز تداوله ولا تعاطيه، لأنه ينظر في هذا الأمر إلى جهتين: جهة أن يكون هذا الأمر صورة، وجهة أن يقع به الفتنة. فإذا ذهبت جهة بقيت الجهة الأخرى، فإذا قلنا بأن هذا ليس صورة لأنه قمص الرأس، وإذا قطع الرأس فلا صورة، فإنه يبقى بشهادة السائل وقوع هذه الفتنة بأن تبقى المفاتن الظاهرة في الصورة الممثلة المجسمة، فمثل هذا لا يجوز نشره ولا تداوله. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وإليكم: نسمع بالشروط الواجب توفرها في جلباب المرأة المسلمة، فما هي شروط لباس الرجل المسلم؟ شروط لباس الرجل المسلم هما شرطان: شرط ثبوتي وشرط عدمي. أما الشرط الثبوتي فهو أن يكون ساترا لموضع العورة المغلظة، يعني أقصد لموضع العورة من الرجل، أقصد لموضع العورة من الرجل، فأي لباس أدى هذا الغرض فإنه هو اللباس الشرعي للرجل. وأما الشرط العدمي فهو أن لا يكون في هذا اللبس الساتر ما هو مخالف للشريعة، فألا يكون هذا اللبس من الحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، لا يجوز لبسه إلا ما استثنى من الدليل، كمن به حكة أو موضع أربع أصابع كما جاء في جملة من الأحاديث. وألا يكون هذا اللبس لبس شهرة يقصد بها الإنسان أن يشتهر وأن يخرج عن نظائره من الناس، وألا يكون هذا اللبس فيه تشبه بالكفار والفساق كما يفعله كثير من أبناء المسلمين في هذه الأيام. فهذا الذي يحضرني في الجواب على هذا السؤال، لأن وبعض أهل العلم يرى تحريم أو كراهة لبس الأحمر الخالص، ولكن الحديث الذي ورد فيه في هذا حديث ضعيف، وقد جاء في الصحيحين في حديث البراء بن عازب أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء، فمن أهل العلم من كره ذلك، ومنهم من كرهه كراهة شديدة، يعني لبس الأحمر بناء على الحديث الذي جاء في سنن أبي داود من النهي عن لبس الأحمر للرجال، ولكن كما قلت لكم الحديث ضعيف لا يصح. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: هل يكفي طمس عيني ذوات الأرواح دون ملامح الوجه الأخرى في الصور المعدة لتعليم الصبيان للقراءة والكتابة وغير ذلك؟ لا، جاء في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب وقوله عليه الصلاة والسلام لما أرسل علي بن أبي طالب وقال علي لأبي الهياج الأسدي: ولا تدع صورة إلا طمستها. وطمس العينين ليس طمسا للصورة، وكذلك ما جاء في الحديث الذي ذكرته سلفا: صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فإذا ذهبت معالم الوجه فإنه لا يكون صورة. يقول صلى الله إليكم: بالنسبة لقراءة آية الكرسي في الذكر عقب الصلوات المفروضة وعند النوم وكذا سورة الإخلاص وموذتين في أذكار النوم وأذكار المساء، هل تقدم الاستعاذة والبسملة؟ لا، ولم يرد دليل على هذا، وهو دليل الجمهور على أن قراءة الاستعاذة والبسملة ليست واجبة، لأنهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في هذه المواضع، فيقتصر على قراءة الآية، والله أعلم.
طيب الظاهر أنه قد انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.